إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إدراك الصلاة مع الإمام، إدراك الصلاة مع الإمام، بما يدرك الإنسان الصلاة مع الجماعة. ظاهر الحديث يدل على أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ولذلك قال ابن تيمية والشيخ ابن سعدي وغيره من أهل العلم، قالوا هذا يشمل جميع صور الإدراك، جميع صور الإدراك. وبناء عليه فإن من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا مذهب مالك ورواية عن الشافعي والإمام أحمد، ونقل عن جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء المحققين المعاصرين أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، وحجتهم حديث الباب. ومن حججهم أيضا اللفظ الآخر: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، بل جاء في صحيح مسلم التصريح بذلك، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وظاهر هذه الرواية صريح في أن من أدرك ركعة مع الإمام أدرك الصلاة، ومن أدرك أقل من ركعة لا يكون أدرك فضل الجماعة تاما. وإن كانت هذه اللفظة قال الشيخ الألباني أنه يخشى من شذوذها، وذلك لتفرد ابن وهب بها عن يونس، فإن ابن وهب تفرد بها عن يونس. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الصلاة مع الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام يكون أدرك الجماعة، وهذا هو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. ونقل عن جماعة من الصحابة كابن مسعود، ونقل عن الحسن البصري أيضا والشقيق ابن سلمة وغيرهم أنه إن أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة، إن أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد أدرك الجماعة. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة وأبي هريرة: فما أدركتم فصلوا. قالوا إنه إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام فإنه ينبغي له أن يكبرها ويسلم على الإمام ويكون أدرك الجماعة، وكان ابن حزم أيضا يذهب هذا المذهب. والراجح هو القول الأول أن إدراك الجماعة مع الإمام يكون بإدراك ركعة، فإذا أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة ولو راكعا فركعت معه أدركت الجماعة. أما إن أدركت دون ذلك فإنك لا تكون أدركت الصلاة وفضل الجماعة كاملا. لكن هنا سؤال، وإن كان ليس في صلب الموضوع لكن يكثر السؤال عنه: من جاء والإمام على حال فماذا يصنع؟ الوارد في الأحاديث أنه يكون مع الإمام على الحال التي هو عليها، فإذا جئت والإمام راكع فاركع معه، وإذا جئت وهو ساجد فاسجد معه، وإذا جئت وهو جالس فاجلس معه. ولا أرى أن يجلس الإنسان، أن يقف الإنسان لينتظر وينظر هل الإمام في الركعة الأخيرة أو ليس في الركعة الأخيرة، بل ينضم معه على الحال التي هو عليها، كما ورد في سنن أبي داود بسند حسن. من حديث ابن مسعود وغيره. فإذا جاء الإنسان والإمام على حال فإنه ينضم معه على الحال التي هو عليها. لكن لو جاء وهو في التشهد الأخير ورآه متوركا وظن أنه يدرك جماعة في المسجد فلا بأس أن ينتظر لهذه الجماعة وينضم مع الإمام فحسن أيضا. هذه مسألة إدراك الجماعة أو إدراك الإمام. بعد ذلك ننتقل إلى حديث الليلة وهي حديث أوقات النهي. فالأخوة الذين حفظوا الحديث حديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر وحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة وحديث جبير بن مطعم، من الأخوة الذين حفظوها يرفعون أصابعهم؟ الأخوة الذين حفظوا هذه الأحاديث. طيب الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة بعد العصر، ورواه مسلم أيضا في صلاة المسافرين باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. ولفظ البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أربع كلمات أربع كلمات فأعجبنني وأنقنني. سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وقال لا صوم في يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وقال لا صلاة بعد ثلاثين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وفي رواية عند البخاري أيضا لا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، تقول حتى تطلع حتى ترتفع الشمس. والحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم. في حديث أبي سعيد هذا قوله لا صلاة بعد الصبح، وهذا خبر يفيد النهي، فهو نفي يفيد النهي، أي لا تصلوا بعد الصبح. ولذلك جاء صريح حديث أبي هريرة المتفق عليه أيضا نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فهو نفي في اللفظ لكنه في الحقيقة نهي عن الصلاة. وقول حتى تطلع الشمس جاء مفصلا في الرواية الأخرى حتى ترتفع الشمس، والمقصود بارتفاع الشمس أيضا جاء مبينا في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، في حديث عمرو بن عبسة عند النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو قيس رمح، قيد رمح أو قيس رمح. وهذا عند أبي داود والنسائي، حديث عمرو بن عبسة عند أبي داود والنسائي حتى تطلع الشمس قيد رمح أو قيس رمح، ومعنى قيد أو قيس معناها قدر رمح. وارتفاع الشمس قدر رمح ذكر بعض أهل العلم أنه يستغرق نحو 10 دقائق إلى 15 دقيقة، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة يكون زال وقت النهي ويجوز للإنسان أن يتنفل حينئذ، 10 دقائق إلى ربع ساعة. هذه الكلمات في حديث أبي سعيد رضي الله عنه رحمك الله. أما في حديث عقبة بن عامر، وأترك المسائل لأن الحديث هذه كلها في موضوع واحد، حديث عقبة بن عامر فهو في صحيح مسلم كما أشار المصنف، وله يعني لمسلم عن عقبة بن عامر 3 ساعات، والساعات جمع ساعة وهي مقدار من الزمن يطول أو يقصر، مقدار من الزمن يطول أو يقصر. وهي المقصود بالساعة يعني الساعة الفلكية التي هي 60 دقيقة؟ قطعا لا، ليس هذا هو المقصود، لكن للفائدة ورد في بعض النصوص النبوية ما يدل على الساعة المحددة. ففي سنن أبي داود وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 16 ساعة، يوم الجمعة 16 ساعة. ومن المعلوم الآن أن الفلكيين يقسمون النهار إلى 12 ساعة ويقسمون الليل أيضا إلى 12 ساعة، وهذا بحسب الأغلب أو المتوسط، وإلا فقد يأخذ الليل من النهار أو النهار من الليل. نريد أحد الأخوة يخرج لنا في الأسبوع القادم حديث يوم الجمعة 16 ساعة ويذكر من خرجه وطرقه والحكم عليه وكل ما يتعلق به. صالح؟ طيب الأخ صالح ذكرونا به. إذا هذا المقصود بالساعة في الحديث وقت من الزمن غير محدد. قوله أو أن نقبر فيهن موتانا، نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر بضم الباء أو بكسرها، فيجوز أن نقبر أو نقبر، ولعل الضم أرجح. والمقصود بأن نقبر فيهن موتانا يعني أن ندخلهم في قبورهم، ولكن الإمام النووي رحمه الله فهم من هذا اللفظ معنى آخر، وقال إن معنى قوله أو أن نقبر فيهن موتانا، قال إن بعض أهل العلم النووي يقول إن بعض أهل العلم حملوا هذا على صلاة الجنازة أنها لا تصلى في هذه الأوقات، ثم قال وهذا لا يجوز أن يحمل الحديث عليه، لأن العلماء أجمعوا، والكلام لا يزال للنووي، لأن العلماء أجمعوا على جواز صلاة الجنازة في هذه الأوقات، وإنما يمنع من ذلك من تعمد تأخيرها إلى هذا الوقت، من تعمد تأخير الدفن يعني إلى هذا الوقت. فكأن النووي رحمه الله يقول إن المقصود القبر هو القبر الحقيقي، وإن النهي هو عمن تعمد تأخير الميت إلى دفن في هذا الوقت، وذكر إجماع العلماء على جواز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة. وتعقبه الشوكاني في نيل الأوطار لأنه لا وجه لتخصيص من تعمد تأخير الدفن إلا إذا نظرنا إلى عموم النصوص التي تدل على رفع الحرج عن غير المتعمد. وفي كلام النووي رحمه الله عندي نظر، أولا من جهة حكايته الإجماع على جواز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، فلعلي سأذكر لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة كلام أهل العلم في هذه المسألة. صحيح أنهم أجمعوا على الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، هذا إجماع كما سيأتي. أما الإجماع في هذه الأوقات الثلاثة فهناك من نهى عن ذلك في الأوقات الثلاثة، يعني عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب. الأمر الآخر نهي أيضا حمله النهي على من تعمد التأخير تأخير الدفن، وأقول ما المانع أن يحمل النهي بالحديث على مطلق النهي عن القبر، خاصة وأن هذه الأوقات أوقات قصيرة هي دقائق معدودة، من الممكن أن يؤخر الميت ولا يضر، تأخير الميت 10 دقائق أو 5 دقائق أحيانا لا يضر حتى تغرب الشمس أو ترتفع أو تزول. قوله حين تطلع الشمس بازغة، معنى بازغة أي طالعة، والمقصود حين تظهر وتبرز، ولذلك قال حتى ترتفع، وقد بينت معنى ارتفاعها. وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، قال بعض أهل العلم في تفسير هذه العبارة حين يقوم قائم الظهيرة إن المقصود بقائم الظهيرة يعني أن يقوم الإنسان وقت الظهيرة فلا يكون له ظل، يقوم القائم في الظهيرة فلا يكون له ظل. وقيل بل المقصود أن الشمس كأنها تقف في نظر الراعي المتأمل، وذلك عند الزوال يخيل إليه أن الشمس واقفة لا تتحرك وهي في الواقع تتحرك، فقالوا هذا معنى قائم الظهيرة يعني حين تقف الشمس. وقال بعضهم بل المقصود بقائم الظهيرة البعير يكون على الأرض، فإذا صار وقت الزوال ووقت شدة الحر فإنه يقوم بشدة الرمضاء. وهذا المعنى الثالث. في عندي بعض النظر لأن ما بعد الزوال أشد حرارة مما قبل الزوال، وإن كان يحتمل أن البعير يكون باركا فإذا صار وقت الزوال قام، ولا يمنع أن تزيد الحرارة بعد ذلك. المقصود على كل حال بقائم الظهيرة هو لحظة الزوال التي لا يكون للأشياء فيها ظل يتحرك يعني يزيد، لحظة وقوف الظل أو انعدام الظل في بعض البلاد كما ذكرنا سابقا عند وقت الظهر أن الظل ينعدم في مكة في بعض الأوقات، فهذا وقت الزوال. وقد قدر العلماء وقت زوال الشمس بما بين 5 إلى 10 دقائق، الوقت الذي تحرم فيه الصلاة عند الزوال هو ما بين 5 إلى 10 دقائق حتى تزول الشمس، يعني تتجه جهة المغرب ويبدأ الظل يزداد، وحين تتضيف الشمس للغروب. قوله تتضيف بفتح التاءين والضاد والياء تتضيف، والمقصود تتضيف أي تميل، المقصود بقوله تتضيف أي تميل، والمعنى أنها تقرب من الغروب أو تكاد أن تغرب. ولذلك جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه قال: وإذا غاب حاجب الشمس فأمسك عن الصلاة حتى تغرب. وإذا غاب حاجب الشمس، فدل على أن قوله وحين تتضيف للغروب يعني تقرب من الغروب أو يغرب أولها وحاجبها وهو أعلاها. والحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف في الموضع السابق المشار إليه باب الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وفيه ذكر الأوقات الثلاثة غير الوقتين اللذين ذكر في حديث أبي سعيد. قال المصنف رحمه الله: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. قوله رحمه الله والحكم الثاني، هذه عبارة فيها إيهام، فيها إيهام، لأن الحكم الآن حديث عقبة بن عامر كم فيه من حكم؟ لا، فيه حكمان. الأول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أن نصلي فيهن، والثاني وأن نقبر فيهن موتانا. فحديث عقبة فيه حكمان: النهي عن الصلاة والنهي عن القبر. وأيما الثاني؟ القبر، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فقد يفهم من كلام المصنف أن الحكم الثاني هو النهي عن قبر الموتى، وليس الأمر كذلك، بل لقد فهم منه الحسين بن محمد المغربي صاحب البدر التمام، فهم من قوله والحكم الثاني أن المقصود النهي عن الصلاة، أن المقصود النهي عن الصلاة، وهذا ليس بجيد، ليس بجيد، لأن الحديث عند الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا، لا تصلوا عند الزوال إلا يوم الجمعة، يعني نهى عن الصلاة عند زوال الشمس إلا يوم الجمعة. ولذلك فإن ما فهمه الحسين المغربي أن الحكم الثاني هو النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة غير جيد، أولا لأن خلاف ما رواه الشافعي، وثانيا لأنه يلزم من أن يكون قوله إلا يوم الجمعة استثناء في الأوقات الثلاثة كلها، فمعناه أنه يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي لا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند الزوال. هذا يفهم، هذا لا شك غلط. الصحيح أن الحكم الثاني يقصد به المصنف الوقت الثاني، لأن حديث عقبة في 3 أوقات: عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب، فيقصد الوقت الثاني محل الحكم وليس الحكم محل الحكم، وهو وقت زوال الشمس. فهو الذي رواه الشافعي بسند من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، أنه نهى عن الصلاة عند زوال الشمس إلا يوم الجمعة. وسبب رواة هذا الحديث أن الشافعي رحمه الله رواه عن إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى عن إسحاق ابن أبي ثروة عن سعيد عن أبي هريرة، هذا سند الشافعي. الشافعي روى الحديث عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي ثروة عن سعيد عن أبي هريرة، وهذا الإسناد يعني تسامح المصنف رحمه الله كثيرا بقول بسند ضعيف، فإن في إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك حتى قال له إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى نعم متروك، حتى قال فيه الإمام أحمد جهمي رافضي قدري كل بلاء فيه، كل بلاء فيه، يعني كل آفة من الآفات فيه، كذاب ومبتدع وحاشاه سكيلة. هذا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو شيخ الشافعي. وكذلك إسحاق بن أبي فروة متروك أيضا أو ضعيف جدا، حتى روي أن الزهري قال له قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله، قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله، تروي أحاديثك بدون أسانيد وتأتي بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، هكذا يقول له، تأتي بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة، يعني تذكر الحديث بلا زمام ولا خطم، ليس له أصل، يخلق ما يقول كما يقولون، يختلق ما يقول، وكما قيل من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إذن الحديث أقل ما يقال فيه أنه ضعيف جدا، وله شواهد عديدة لكن هذه الشواهد كلها ضعيفة جدا فلا يقوى بها، خلافا لما حاوله بعض الشافعية غفر الله لنا ولهم. والحديث دلالة ظاهرة في أن يوم الجمعة لا يكره الزوال، لا تكره الصلاة فيه وقت الزوال، هذا لو صح الحديث. أما حديث أبي قتادة عند أبي داود فهو شاهد لحديث أبي هريرة لكنه أيضا ضعيف، فإن فيه أن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الزوال إلا يوم الجمعة، والحديث رواه أبو داود، وقال أبو داود مرسل أبو داود قال مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة شيئا، فأبو داود أعله بالإرسال، وأن أبو الخليل هو صالح ابن أبي مريم وهو ثقة ضبعي بصري ثقة احتج به البخاري ومسلم، لكن لم يسمع من أبي قتادة، فالحديث منقطع بين أبو الخليل هذا صالح ابن أبي مريم وبين أبي قتادة، هذه علة. العلة الثانية أن في الحديث ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، فالحديث مرسل ضعيف ولا يوجد ما يشهد له ويقويه. وإن كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد حاول أن يقوي الحديث، فلما ساق حديث أبي قتادة هذا قال والمرسل إذا اعترض بمجيئه من وجه آخر أو بعمل أو بقول الصحابي أو عرف أن مرسله يتحرى الرواية عن الثقات أو نحو ذلك مما تقويه عمل به، هكذا يقول ابن القيم. فكأن ابن القيم مال إلى الأخذ بهذا المرسل، يعني المنقطع من حديث أبي الخليل عن أبي قتادة، لأنه وجد ما يقويه من عمل الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي. الحديث الأخير هو حديث جبير ابن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف أتمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث رواه الخمسة ورواه أيضا الحاكم وابن حبان وابن خزيمة والدار قطني، وسنده صحيح كما صححه الترمذي وابن حبان وغيرهما، وله شاهد عن ابن عباس وله شاهد آخر عن جابر ولكنه معلول، وله شاهد عن أبي ذر وهو ضعيف أيضا. حديث جبير هذا فيه يدل بظاهره على أن الإنسان له أن يطوف ويصلي بمكة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإذا طاف صلى صلاة الطواف أو صلى مطلقا. فالحديث يحتمل أمرين، يحتمل أن المقصود بقوله لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى مطلق الصلاة، فعلى هذا يكون مكة ليس فيها أوقات نهي على ظاهر الحديث، ويحتمل أن يكون المقصود بقوله وصلى تحية أن يكون المقصود بالصلاة هنا ركعتي الطواف فقط، قال البيهقي رحمه الله وهو الأشبه بالآثار، وهو الأشبه بالآثار، يعني الأقرب إلى الدليل أن المقصود بالصلاة هنا ركعتي الطواف فقط، وأنه ليس لمكة حكم يخصها من بين سائر البلاد. هذه الأحاديث الخمسة. قبل أن أغادرها أذكركم أننا في الأسبوع القادم سنكمل مبحث حديث أوقات النهي، والحديث الباقية كلها تقريبا سبقت خلال الشرح. فلذلك مطلوب منكم الأسبوع القادم حفظ خمسة أحاديث، أولها حديث ابن عمر الشفق الحمرة، وأربعة أحاديث بعده. في هذه الأحاديث الخمسة عدة مسائل. نبدأ اليوم بالمسألة الأولى منها، وهي مسألة تحديد أوقات النهي. تحديد أوقات النهي، وأوقات النهي خمسة. الأول منها من طلوع الفجر إلى بزوغ الشمس، من طلوع الفجر إلى بزوغ الشمس. والثاني من بزوغها إلى أن ترتفع قدر رمش، ومقدار كما أسلفت 10 إلى 15 دقيقة. الثالث هو وقت الزوال حتى تميل جهة الغروب، وقدر 5 إلى 10 دقائق. الرابع بعد صلاة العصر حتى تتغيث الشمس للغروب أو تبدأ بالغروب. الخامس من بداية غروب الشمس إلى أن يتكامل مغيب القرص. هذه خمسة أوقات. وفي تحديد هذه الأوقات عدة مواضع تحتاج إلى بيان. الأول منها فيما يتعلق بيوم الجمعة، هل يوجد وقت نهي عند الزوال أم إن يوم الجمعة مستثنى ويجوز الصلاة فيه وقت الزوال؟ الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس بالصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس، وما أدركت الصالحين إلا وهم يصلون في هذا الوقت، ولم أسمع نهيا عن ذلك. فمالك يرى أن يوم الجمعة ليس في وقت نهي عند الزوال، تصلي عند الزوال ما في مانع يوم الجمعة. وهذا المذهب نقله ابن عبد البر في التمهيد عن جماعة من التابعين كالحسن وطاووس وغيرهم. وحجة الإمام مالك في ذلك ظاهرة، وهي أنه يقول إنه لم يسمع بهذا، وإن الصالحين الذين أدركهم من الصحابة وغيرهم لم يكونوا يتجنبون الصلاة يوم الجمعة، لم يكونوا يتجنبون الصلاة هذا الوقت. أقول مالك رحمه الله، يعني عدلوا رأي مالك. مالك لا يرى وقت الزوال مطلقا أنه وقت نهي. مالك يقول وقت الزوال ليس وقت نهي مطلقا، لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة، ولذلك لا فرق عند الإمام مالك بين الجمعة وغيره. إذن الأوقات عند مالك أوقات النهي كم هي في الحقيقة؟
أربعة.
لماذا؟ لأن وقت الزوال ليس وقت نهي عنده، ويقول أنه لم يسمع نهيا عن ذلك، ولم يدرك الصالحين إلا وهم يصلون عند الزوال. هذا رأي الإمام مالك، ومن نقلت كالحسن وطاووس وغيرهم فيما ذكره ابن عبد البر، وهذه حجته. القول الثاني في المسألة قول الإمام الشافعي، وهذا القول المنسوب للشافعي أيضا نقل عن الأئمة السابقين كطاووس والحسن البصري وغيرهم، أنهم يقولون بلى وقت الزوال وقت نهي إلا يوم الجمعة، وقت الزوال وقت نهي إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي عند الزوال. وحجة الإمام الشافعي ومن وافقه في ذلك، وهذا القول هو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، ورجح الإمام القيم أيضا كما في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة، احتجوا بأدلة، منها حديث أبي هريرة الذي رواه الشافعي كما ذكر المصنف وسنده ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا يوم الجمعة فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. ومعنى قوله تسجر أي يوقد عليها إيقادا شديدا، تعد من خصائص يوم الجمعة أن جهنم لا يوقد عليها عند الزوال، ولذلك لا تكره الصلاة عند الزوال. والحديث كما ذكرنا أقل أحوال أن يكون ضعيفا جدا. ولكن احتجوا أيضا بحديث أبي قتادة وهو مرسل ضعيف كما أسلفت، واحتجوا أيضا بما رواه ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم الجمعة يصلون إلى أن يدخل عمر، فإذا دخل عمر وبدأ المؤذن يؤذن كانوا يتحدثون، فإذا قام الإمام يخطب سكتوا فلم يتكلم أحد، سكتوا فلم يتكلم أحد. ولذلك وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره وهو قوي، فقالوا إن الصحابة لم يكونوا يتقون الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة، ولذلك قال عمر رضي الله عنه قال دخول الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، دخول الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، وهكذا قال الإمام أحمد. فقالوا إن الذي يمنع الصلاة ليس الزوال وإنما دخول الإمام، وعمر رضي الله عنه إنما كان يدخل بعد الزوال، كما ورد في آثار عديدة أنه كان يدخل يعني للخطبة يوم الجمعة بعد الزوال. فقالوا فعلم يقينا أن الصحابة كانوا يصلون وقت الزوال ولم ينكر ذلك أحد، كما أن ابن القيم رحمه الله أضاف إلى ذلك دليل وهو أن الناس كانوا تحت الصخور في المسجد يوم الجمعة، وكان الخروج من المسجد للنظر هل زالت الشمس أو لم تزل أمرا شاقا أو متعذرا وفي تخطي للرقاب وليسوا مأمورين به، فكانوا يصلون وقت الزوال وغيره، هذه حجتهم. واحتجوا أيضا بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيبه ثم غدا إلى المسجد فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له، فقول فصلى ما كتب له إلى آخر الحديث دليل على أن الصلاة مطلقة يوم الجمعة، صلي ما شئت حتى يدخل الإمام، كما قال عمر دخول الإمام يمنع الصلاة، هذا هو القول الثاني. القول الثالث في المسألة هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من الصحابة أن وقت الزوال وقت نهي مطلقا يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، واحتج هؤلاء بنحو خمسة أدلة. أولها حديث عقبة بن عامر حين يقوم قائم الظهيرة فهو صريح في النهي وقت الزوال عن الصلاة وقت الزوال، وحين يقوم قائم الظهيرة ولم يستثني. الثاني حديث أبي هريرة عند ابن ماجة قال إذا كانت الشمس فوق، حديث طويل في قصة صفوان ورسالة الرسول عليه السلام هل تكره الصلاة في ساعة؟ قال نعم، إذا وذكر إذا كانت الشمس فوق رأسك كالرمح فأقصر عن الصلاة، إذا كانت الشمس فوق رأسك كالرمح فأقصر عن الصلاة، هذا حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وقال في الزوائد إسناده حسن. الدليل الثالث، الدليل الثالث حديث عمرو بن عبسة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر وإذا عند الزوال أنه لا يصلي حتى تزول. الدليل الرابع حديث الصنادحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنادحي أبو عبد الله عند مالك والنسائي وابن ماجه أيضا، وفيه أن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان حتى ترتفع، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا توسطت قارنها الشيطان حتى تزول، فإذا زالت فارقها، فإذا غابت قارنها الشيطان حتى تغيب، فإذا غابت فارقها، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات. والدليل الخامس عن أبي أمامة وفيه النهي عن الصلاة وقت الزوال، وإن كان الحديث ذكره ابن عبد البر مسند في التمهيد ولم يتيسر لي تخريج هذا الحديث. قالوا فهذه الأدلة كلها تدل على أن وقت النهي وقت الزوال وقت النهي يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. أما ما احتجوا به من فعل الصحابة يوم الجمعة فإجابوا عنه بأجوبة. أولا أنه قد ورد أن عمر كان ينهى عن ذلك، وقال ابن مسعود كنا ننهى عن ذلك، وقال سعيد بن أبي عروبة إن قال سعيد بن سعيد بن العاص قال سعيد بن العاص إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحرون فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا. إذن نقل عن الصحابة أن كانوا ينهون عن الصلاة عند الزوال حتى يوم الجمعة، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول الناس الذين يجلسون في المسجد وتحت السقوف ولا يدرون وقت الزوال لهم أن يصلوا، لهم أن يصلوا ما دام ما تيقنوا وقت الزوال، فلا يعني يمنع الإنسان من الصلاة إلا إذا علم بالزوال. فمثلا إذا علم الإنسان من خلال الساعة، اليوم الساعة موجودة ولو كان في أقصى المسجد فعلم أن هذه لحظة الزوال يمنع. لكن لو كان ما يدري عن الزوال يقول والله ما أدري متى تزول الشمس وما أدري هل زالت أو ما زال، نقول له صلي إذن حتى تعلم أن هذا الوقت وقت زوال فتمنع من الصلاة حينئذ. ولذلك فإن القول الثالث عندي هو الراجح، أن وقت الزوال وقت نهي سواء في ذلك يوم الجمعة أو غيرها، لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة وإمكانية الإجابة عن أدلة الآخرين. من الملاحظات أن بعض الناس خاصة في الحرم المكي والمدني قبيل دخول الإمام، بعد دخول الإمام وأثناء الأذان وبعد الأذان وقبل الأذان الأخير يقومون ويتنفلون بشكل جماعي، وهذا يصادف وقت الزوال في كثير من الأحيان وهو وقت نهي كما ذكرت لكم. ولذلك على القول الثالث وهو الراجح في نظري أن هذه السنة غير مشروعة، غير مشروعة، ولا يمكن الإنسان فيها أيضا، لأن المسألة فيها خلاف كما ذكرت، لكن لا يفعلها. من اقتنع فعلا بأنها غير مشروعة لا يفعلها. أما من رأى القول الثاني وهو قول الشافعي ومن وافقه أن يوم الجمعة لا نهي فيه عند الزوال، أو القول الأول قول مالك أنه لا نهي عند الزوال مطلقا، فله أن يصليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.